بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو أن سليمان بن زياد الحضرمي حدثه أن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي حدثه أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حلوا أجورهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراه. قال عبد الله: فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون فدعوهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فلما أبصروه تبددوا أي تفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده تقول: استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله: فبلأي ما استغفر لهم؟ قال عبد الله: سمعته أنا من هارون. يعني هذا من مسند أحمد ومن زوائد عبد الله بن أحمد. الحديث أخرجه أحمد وعبد الله في زوائده. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح وقد أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو به، وفيه أنه مر وصاحب له بأم أيمن وفتية، وفيه أيضا فبأبي ما استغفر لهم. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن زياد الحضرمي به، وابن لهيعة متابع تابعه عمرو بن الحارث عند أحمد وأبي يعلى كما ترى. فازداد الحديث قوة، إن ابن لهيعة يصلح في الشواهد. اشترك ابن لهيعة وعمر بن الحارث في الرواية عن سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقة، فصار مخرج الحديث هو من هذه الطرق. وفيه من الفوائد أن الجاهلية كانوا لا يتحرجون من التعري، كليا، فربما تجد أحدهم إذا هجم الجيش خلع ثوبه كله وجعل يلوي به وهو عريان، وإذا اغتسلوا واغتسلوا عراه كل واحد ينظر إلى الآخر، ينظر بعضهم إلى بعض. وهذه سنة جاهلية من قديم. فقد كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى بعض. وكان نبي الله موسى يعتزلهم ويغتسل وحده عليه الصلاة والسلام. فطعنوا فيه وقالوا ما يتجنب الاغتسال معنا ومخالطتنا إلا أنه آدر به أدرة، منتفخ الخصية، به عيب. فبرعه الله عز وجل كرامة عظيمة. نزل موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل ووضع ثوبه على ووضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى بني إسرائيل، وكان هو يتبع الحجر ويضربه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، أي دع ثوبي يا حجر. فلم يستقر الحجر إلا عند بني إسرائيل، فنظروا إليه وهو عريان وهو سليم صحيح ليس به أي سوء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخر الآيات. آذوه بالكلام فيه والطعون فيه فبرأه الله مما قالوا. الشاهد أن هذه الجاهلية استمرت، هذه الفعل الجاهلية التعري، فعلم بذلك أن تعمد كشف العورة للرجل أو المرأة هذا من سنن الجاهلية من قديم الزمان، وأنه يجب الإنسان ستر العورة ويكره له كشف غير المغلظة ويحرم عليه كشف المغلظة، ويعود الصغار على ستر العورة من الصغر من الطفولة. فهذا من الحياء وهذا من الشيم وهذا من الواجبات، ومن البعد عن التشبه بالجاهلين. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوذي بأنواع من الأذى، ومن ذلك تجرؤ هؤلاء الجاهليين أو الجاهلين على هذا الفعل، تجرؤ هؤلاء الجاهلين على هذا الفعل في تياه من قريش يقولون كذا وكذا. وأن هذا أغضبه حين رأهم عراه يتجالدون بأثوابهم، أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التسبيح عندما يتعجب منه، فيه وجوب الحياء من الله عز وجل، وفيه وجوب الاستتار عن أعين الناس، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استغفر لهم من فعلهم ذلك، فإما أنهم كانوا جاهليين لم يستغفر لهم، وإما أنهم كانوا مسلمين عصاة أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت منهم هذه المعصية فأغضبوه فلم يستغفر لهم في ذلك الحال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب الصلاة باب كراهية تعريف الصلاة وغيرها، تبويب الإمام البخاري. والمقصود بالكراهية هنا التحريم، كراهة التحريم. وساق مما في الباب: إني نهيت أن أتعرى، نهيت أن أمشي عريانا، حديث. ألفاظ فيها وحديث. المسر المخمر قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار، فانحل إزاري ومعي الحجر، فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراه. وذكر هذا الحديث الذي قرأناه، حديث عبد الله بن الحارث بن جزء، قال: وقوله فبلا أي، أي بشدة، ومنه اللأواء، والمعنى أنه استغفر لهم بعد شدة امتناعه من ذلك. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وحسنه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: الرجل يكون مع الرجل، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. هذه سلسلة بهز بن حكيم إلى آخره تحسن. وقد ذكر البخاري في مواضع في موضع آخر من كتابه هذا تعليقا مختصرا، فقال: وقال بهز عن أبيه عن جده، وقد أجمع العلماء على وجوب ستر العورة بين الناس عن أبصار الناظرين، واختلفوا في وجوب سترها في الخلوة لغير حاجة على قولين، هما وجهان لأصحابنا وأصحاب الشافعي، ويجوز كشفها للحاجة إليه بقدرها بغير خلاف، وقد سبق ذلك يعني في كتاب الغسل. ومن هذا الباب أنه لا يكشف عن عورة الرجل أو المرأة لغير ما ضرورة في مسائل يسيرة في المستشفيات. ومن هذا الباب حديث: كان لا يستتر من بوله، جاء في بعض ألفاظ لا يستتر، كان لا يستتر في بوله أو في حال بوله. قالوا أنه لا يستتر عن أعين الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب، فهذه من فضائل الحياة حتى لا يسمع له صوت ولا ترى له عورة ولا يشم له ريح. وفيه ما كان عليه الجاهلية من الشنائع، وما كان عليه أيضا من تأثر ببقاياهم أن ذلك خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الله والوقيعة في الأخطاء والمخالفات. وفيه أيضا أن من حصل مثلا منهم مثل هذا غالبا أنه ربما يتجرأ على غيره، فلما مر بعض الصحابة قال: هؤلاء قسيسون، تركوهم، يعني ما بالوا، وما تفرقوا إلا عند خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يضعف حياءه في جانب من الآخر ربما ضعف حياءه من جوانب. وفيه قوله فبدعي ما استغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استغفر لهم في ذلك الحال مع شدة الإلحاح عليه، كما نبه عليه الحافظ ابن رجب إلا بعد حين، وأن الغضب قد يسبب للشخص ضيقا في صدره حتى على سواء كان على من فعل ذلك الخطأ. تفضلوا وفقكم الله.